نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنتابع الحديث بعون الله تعالى وتوفيقه حول سورة الحشر، هي سورة بني النضير. وقد تحدثنا عن موقف بني النضير وغدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم قتله، وعن حكم الفيء في الإسلام، وعن بعض صفات المنافقين وصفات اليهود الذين يكيدون للإسلام والمسلمين. نتحدث حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، طبعا هذا نداء للمؤمنين. الله تعالى ينادي المؤمنين ويأمرهم بأن يتقوا الله، وتقوى الله تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد، المقصود بالغد اللي هو إيه؟ يوم القيامة، عبر عنه بالغد اللي هو المستقبل لقرب قيام الساعة، فالساعة اقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ماذا عملت من الأعمال الصالحة التي تنفعها في مستقبلها. فالغد المراد به المستقبل، وليس المراد اليوم القادم فقط، وإنما المراد به ما يستقبل من الزمان. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. طبعا ولتنظر دي لم ايه؟ لم نحط اسمها لم ايه؟ لم الأمر، والفعل بعدها مجزوم، هنا مجزوم بالسكون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر الأمر، والتكرار يفيد ايه؟ التأكيد، تأكيد لفظي. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون يعني لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما تسرون وما تعلنون وسيجازيكم بأعمالكم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. كيف نسوا الله؟ بترك أوامره ومخالفته و الانشغال عن طاعته، فكأنهم نسوا الله تعالى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني جعلهم ناسين لأنفسهم بأن شغلهم بأنفسهم، شغلهم بالدنيا، شغلهم بحظوظ النفس، فأنساهم أنفسهم، أنساهم حق أنفسهم، أنساهم ما يجب عليهم نحو الله تعالى. نسوا الله بأن أمنوا عذابه، يعني لم يخافوا من عذابه، فتركهم الله سبحانه وتعالى، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يعني الذين بلغوا الغاية في الفسق وفي الخروج عن طاعة الله. ثم يقول سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوون في أي شيء، لا يستوون في كل شيء. طبعا في فرق كبير بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. أصحاب الجنة في النعيم المقيم، وأصحاب النار في العذاب الشديد المقيم. فالله سبحانه وتعالى لا يسوي بينهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله تعالى لا يسوي بين من عمل صالحا وبين من أساء. فلذلك أصحاب الجنة لا يستوون مع أصحاب النار. أصحاب الجنة لهم الفضل والرتبة والدرجات المقيمة الدرجات العلى في النعيم المقيم بخلاف أصحاب النار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الفائزون بكل خير، الفائزون بكل ما يريدون، الفائزون بنعيم الآخرة. فأصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. بعد ما ذكر أن أصحاب الجنة لا يستوون مع أصحاب النار، ذكر أن القرآن الكريم له جلاله وله منزلته وله عظمته، وأنه ينبغي أن نخشع جميعا لتلاوته، لأن هذا القرآن العظيم لو أنزله الله تعالى على جبل لأصبح الجبل متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل تجده خاشعا متصدعا، يعني من عظمة الله ومن حلاوة القرآن ومن قوته وبلاغته وما فيه من مواعظ ومن حكم ومن أحكام وما فيه من آيات. هذا كله يجعل الإنسان يعني خاشع، الجبل يخشع ويتشقق لتلاوة القرآن الكريم إذا أنزل عليه القرآن الكريم. فكيف بالإنسان؟ إنسان أولى أن يخشع وأن ينصت وأن يصغي عند تلاوة القرآن. ولكن هناك طبعا قلوب قست، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهذا القرآن العظيم لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني الجبل يخشع ويخشى الله تعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون فيما يجب عليهم أن يتفكروا فيه، لعلهم يتعظوا، لعلهم ينزجروا، لعلهم يعني يخشعوا لتلاوة القرآن الكريم ويحرصوا على فهمه وعلى العمل به. لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت الجبل ولتصدع الجبل من نزول القرآن عليه. وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه. فيكون هذا من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طبعا هذا يعني فيه توجيه لنا إلى أن نخشع عند تلاوة القرآن. طبعا الخشوع يتأتى بأن ننصت لتلاوته ونصغي جيدا، وأن نتفكر في آياته ونتدبر في آياته حتى تؤثر هذه الآيات فينا. لكن نسمع ونحن غافلون معرضون، فهذا السمع لا يؤثر شيئا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. طبعا لا إله نفي وإلا هو إثبات، فهو نفي الألوهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة بحق إلا الله وحده لا شريك له. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن إحساسك وعن ناظريك، والشهادة ما هو حاضر أمامك وماثل أمامك، ما تراه وما تحس به. الله عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلانية، عالم بما كان وبما سيكون، يعلم أمر الدنيا وأمر الآخرة. الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فالشهادة عكس الغيب. هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، رحيم الآخرة ورحيم في الدنيا والآخرة، فهو رحيم يعني كثير الرحمة. كلمة رحيم صيغة مبالغة من راحم، اسم الفاعل راحم، ويقال رحيم على وزن فعيل للمبالغة. طبعا رحمة الله تعالى يعني عظيمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فطبعا رحمة الله تعالى واسعة، والله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح خلق الرحمة 100 قسم 100 جزء، فأنزل جزء واحد منها إلى الدنيا، فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أو أن تطعه، فهذا من جزء واحد من الرحمة. أما 99 جزء فقد ادخرها الله سبحانه وتعالى يرحم بها عباده في الآخرة. ذلك المسلم ينبغي ألا يقنط من رحمة الله مهما كان ومهما حدث منه، عليه ألا يقنط من رحمة الله، لأن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يعني تخيل كده لو أنك مثلا الأمر بإيد أمك أو بإيد أبوك أو بإيد الله، تختار مين؟ الله تعالى أرحم بك من أمك ومن أبيك، يعني أرحم من أمك ومن أبيك. لو أنك مثلا في الآخرة ومشفق وخايف، اعلم أن الله تعالى يعني رحيم، فيمتلئ قلبك بالرضا والثقة وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طبعا حسن الظن يستوجب حسن العمل أيضا، مش حسن الظن ونترك العمل، لا، حسن الظن يستلزم حسن العمل. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، كرروا لتأكيد عقيدة التوحيد وتثبيتها في قلوب المؤمنين. والله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك، وكلمة الملك يعني يملك كل شيء، يملك أمر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة، وذلك الملك أبلغ من المالك، لأن كل مالك يعني ليس ملكا، لكن أي ملك هو مالك، فهي فيه مبالغة لأنه يملك أشياء كثيرة. والله تعالى ملك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فكلمة ملك برضو قراءة في الفاتحة ملك يوم الدين، وهي من ناحية اللغة يعني الملك أبلغ في المعنى وأوضح في الدلالة. فالله تعالى هو الملك القدوس، والقدوس بتعني يذكر القدوس الطاهر من كل عيب، المنزه عن كل نقص. فالله تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، لذلك أي صفة من صفات النقص لا ينبغي أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فهو الملك القدوس. القدس لغة، في لغة الحداد السطل، لأنه يتطهر به، ومنه القادوس للآنية يتطهر به. وقرأ القدوس، قرأ أبو ذر وأبو السماك بفتح القدوس، وكان سيبويه يقول سبوح قدوس. فالقدوس الله تعالى الذي لا إله هو الملك القدوس السلام، السلام أيضا يعني سلم من كل نقص ومن كل عيب، أو أنه يسلم على عباده في الجنة، يسلم عليهم، يقول سلام قولا من رب رحيم. فالله هو السلام، ويسلم على عباده المؤمنين في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهو السلام لأن الناس جميعا يسلمون من ظلمه، لا يظلم أحدا. وقيل الذي المسلم لعباده، الملك القدوس السلام المؤمن. والمؤمن مقصود به هنا المؤمن من أسماء الله تعالى، يعني الذي يهب الأمن للعباد يؤمنهم من عذابه. الله هو المؤمن الذي يهب عباده الأمن من عذابه. وقيل الذي المصدق لرسله، مصدق لهم بأن يظهر المعجزات التي تؤيدهم وتصدقهم. وقيل المصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب وللكافرين بما وعدهم من العذاب. الله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المهيمن هيمن على الشيء، فمن الهيمنة فهو شهيد على عباده بأعمالهم، رقيب عليهم. كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن. فمهيمن اسم فاعل من فعل هيمنة، إذا كان رقيبا على الشيء. قال الواحدي وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن، فيكون معنى المؤمن والأول أو يعني أنه يؤمن عباده. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. العزيز يعني إيه؟ القاهر الذي لا يغلب أو الذي ليس له نظير، فهو العزيز. والجبار، الجبار يعني له الجبروت، ذو الجبروت. فالعرب تسمي الملك الجبار، ويجوز أن يكون من جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكثير، يعني واحد مكسور فعندما يجبر الذي يجبره. والله سبحانه وتعالى ليس سمى نفسه الجبار، ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد، هو الذي جبر خلقه على ما أراد منهم. وبهذا القول قال السدي ومقاتل واختاره السجاد، قاله من أجبره على الأمر أي قهره. يعني الجبار قيل من الجبروت وهو القهر. أما المتكبر فهي من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متكبر، والكبرياء صفة مدح لله تعالى، لكن هي صفة ذم للمخلوق. مخلوق ما يكون متكبر صفة ذم، لأنه لا ينبغي أن ينازع الله تعالى في الصفة، في هذه الصفة أحد. الله تعالى هو المختص بالكبرياء، هو المتكبر الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق. وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يقوده أو إلى من يمنعه أو إلى من يحميه أو إلى من يدافع عنه، فهو المتكبر. طبعا الإنسان منا يعني ضعيف ويحتاج إلى الله ويحتاج إلى الخلق، لذلك لا ينبغي أن يكون متكبرا. الكبرياء لله وحده. والجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذي يتكبر ليس له حق فيه الكبرياء، يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا شأن المتكبرين، يتكبر بغير حق. فالكبرياء كما في الحديث الكبرياء إساري، العظمة والكبرياء لله وحده، فمن نازعه فيهما عذبه الله سبحانه وتعالى. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. يعني الله تعالى تنزه عن الشريك وعن الصاحب وعن الوالد وعن الولد وعن كل ما يشرك به الخلق، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ، يعني البارئ الذي اخترع الأشياء وأنشأها وأوجدها وميزها بعضها عن بعض، فهو الخالق البارئ. والمصور الذي أوجد الصور وأوجد التراكيب على هيئاتها المختلفة وأشكالها وألوانها، هو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى، يعني سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فأي اسم لم يسمي الله به نفسه ولم يسميه به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى كما في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الله وتر يحب الوتر، فله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. يعني من أحصاها؟ يعني علمها فقط، علمها وحفظها وعمل بمقتضاها، يعني يعمل بها. يعني ازاي يعمل بها؟ يعني علم ان الله عليم. عليم يعني ايه؟ يعني يعلم سرك ويعلم نجواك ويعلم ما تخفيه، يبقى لا تعمل الا يعني بما يرضي الله، لانك يعني اذا خدعت الناس لن تستطيع ان تخدع الله، بيكون عندك حياء من الله وعندك خشية لله سبحانه وتعالى. الله بصير يراك، يراك في أي مكان أنت فيه يراك. إذا يعني احتجبت عن الناس وأغلقت الأبواب وأغلقت النوافذ ولا يراك أحد من الناس، فالله يراك ويطلع عليك، يبقى تستحي من الله حق الحياء. سميع، يبقى يسمع كل ما يقول، كل ما يقول الإنسان، يبقى هذا يقتضي منا إن نحن لا نتكلم إلا بخير، أن الله سميع. أتكلم كلمة قبيحة الله يسمعها، يسمعها ويسجلها عليك ويحصيها عليك ويحاسبك عليه، يبقى نعمل بمقتضى هذه الأسماء. يعني نعرف أسماء الله تعالى ونوقن بها ونعلم ونعمل بمقتضاها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما ندعو الله يا الله يا رحيم ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا رزاق ارزقنا، فندعوه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا نطلق عليه أسماء لم يسمي بها نفسه. في هناك أفعال مثلا منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى لكنها لا نشتق منها أسماء، نسميها الله مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا ينبغي نحن مثلا نقول لا إنه ماكر أو مكار أو مخادع، خادعون الله وهو خادعهم، لا يصح أن نطلق على الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء أو الصفات التي لم يطلقها على نفسه ولم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك برضو بعض الأسماء يعني لابد أن تذكر مع ضدها حتى لا تشعر ولا توهم بالنقص. يعني مثلا يقول الله الضار، لا يعني شيء، لا يعني يقول النافع الضار أو الضار النافع، المحيي المميت، يعني لكن المميت بس، لا المحيي المميت يجيب الصفة وينقيطها حتى لا يكون لا يؤمن يعني نقص لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طبعا في كثير من الناس يتسمون بأسماء يعني لا تليق، يقول لك عبد المطلب ولا عبد مش عارف مين، عبد الرسول، عبد النبي، عبد كذا، طبعا لا يليق هذا، لأن نحن لا نكون عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. يسبح له ما في السماوات، كلمة ما تشمل كل ما في السماوات، الشيء العاقل وغير العاقل، كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات، سواء إنسان أو جن أو ملائكة أو حجر أو شجر، أي جماد، كل المخلوقات تسبح بحمده. وإن من شيء إلا إيه؟ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون تسبيحهم يعني النملة بتسبح بحمد الله، الشجرة بتسبح بحمد الله، الحجر بتسبح بحمد الله، الحصى، أي شيء يسبح بحمد الله سبحانه. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني إيه ولا؟ الغالب الذي لا يغلب ولا يقهر، له العزة وله العظمة. والحكيم الذي يعني يضع كل شيء ويقضي في كل شيء بحكمة، خلق كل شيء بحكمة وبقدر ويقضي في الأمور بحكمة سبحانه وتعالى. هذه الآيات يعني قيل ورد في فضلها أحاديث، بفضل الآيات الأخيرة من سورة الحشر ورد في فضلها أحاديث، يعني معظمها أحاديث ضعيفة مذكورة عنك، مثلا كأن كالأحاديث الذي يقول مثلا من وضع يده على رأسه إذا كان فيه صداع وقرأ الآيات الأخيرة من سورة الحشر فيكون علاج للصداع، وإن من قرأها يعني ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فالله تعالى يعني إذا مات يكون يجعله من الشهداء ويكون من الشهداء، أو أن يصرف عنه كيد الشيطان أو نحو ذلك. يعني ورد فيها فضائل لكن أكثرها يعني لا يعتد به لأنها ضعيفة. هذا بالنسبة لسورة الحشر. فسورة الحشر من السور التي اشتملت على الكثير من الأمور الهامة، وخاصة في آخرها توجيه لنا معشر المؤمنين إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا، وتوجيه لنا إلى أن نخشع عند تلاوة كتاب الله، نخشع عند تلاوته وعند سماعه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا وأنصتوا، مش مجرد سمع، سمعوا مثلا كده والأصوات مختلطة عليه، لا سمع بيسمع، لكن يستمع يعني يرعيه سمعه، يعني ينصت لما يقال وتدبر كده، دبر فيما يقال. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا، مش فاسمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا، مبالغة في استماع وأنصتوا ليه؟ لعلكم تفلحون. القرآن إنما أنزل لكي نتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر لا يكون إلا مع يعني الخشية والخشوع والإنصات والاستماع الجيد. فالآيات يعني تأمرنا بتقوى الله وألا ننسى الله سبحانه وتعالى وأن نذكره دائما، بتأمرنا بأن نخشى عند تلاوة القرآن الكريم وأن ننصت عند سماعه، بتذكر لنا أسماء الله تعالى حتى نتدبر في هذه الأسماء ونعمل بمقتضاها وندعو الله سبحانه وتعالى بها. الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. إذا كان المخلوقات لا تسبح فنحن الذين منحنا الله تعالى العقل أولى بنا أن نكثر من التسبيح في الغدو والآصال في كل وقت من الأوقات، ولا نغفل عن ذلك كما قال الله سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. بالغدو والآصال، غدو جمع غدوة هو أول النهار الصبح، والآصال وقت الأصيل هو بعد العصر يعني. ولا تكن من الغافلين، فلا تغفل عن ذكر الله ولا عن تسبيحه سبحانه وتعالى. بعد ذلك إن شاء الله تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة. فهي سورة الممتحنة أو الممتحنة لأن تتحدث عن يعني امرأة كان النساء يمتحنون لما كانوا يهاجروا من مكة إلى المدينة عشان يعرفوا أنها مسلمة ولا غير مسلمة ولا كده، فكانوا يسألوها يعملوا امتحان ويحلفوها أنها ما خرجت مثلا عشان بتحب واحد عايزة تتجوزه، ولا خرجت مثلا طمع في شيء، ولا خرجت لأنها كره زوجها ولا كره أهلها ولا كره كذا، خرجت يعني رغبة في هذا الدين وحبا في هذا الدين. فكانوا يمتحنوها عشان في أحكام تترتب على ذلك، أنهم مثلا يعني يعطوا الذي كان زوجا لها يعطوه مثل ما أنفق عليها أو نحو ذلك كما سيأتي الحديث. لكن هذه الصورة في بدايتها تتحدث عن قصة حاطب ابن أبي بلتعة عند غزوة الفتح، فتح مكة. ماذا كان من شأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه؟ أرسل
برسالة مع زعيمة إلى
أن أرسل برسالة إيه فيها إيه؟
يخبرهم
بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في معظم غزواته كان يحب أن يوري وأن على القوم عن ما يبيج لهم حتى يفاجئهم ويباغتهم. ففي فتح مكة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حب أنهم ما يعرفوش لما يقترب منهم يجد الأمر أمام عيونهم. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الطريق، أمر علي بن أبي طالب والزبير والمقداد، قال لهم اذهبوا إلى روضة، مكان اسمه روضة خاخ، اذهبوا إليها فهناك ستجدون ضعينة، يعني امرأة مسافرة معها كتاب، فأتوني به، خذوا الكتاب بينها واتوه لي. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة، قال لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، أخرجي الكتاب اللي معك، قالت ما معي كتاب، قالوا يعني إما أن تخرجيه وإما أن نفتشك، نخرج بثيابك ونفتشك. فأخرجته من بين يعني ضفائرها من شعرها، أخرجت الكتاب فقرأوه، فإذا هو من مين؟ من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين لفتح مكة. طبعا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك دعا حاطب وقال له ما حملك على هذا؟ إيه اللي حملك على هذا؟ فقال رسول الله لا تعجل علي، ما تستعجلش علي ولا تحكم علي الحكم حتى تسمعني. طبعا عمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنقه فقد نافق، زي يتعاون مع المشركين ويبعت إليهم كده. فالرسول قال دعه. فقال رسول الله والله يعني ما ارتدت عن الإسلام ولا نفقت ولا أي شيء من هذا، وإنما يعني كل ما في الأمر أنه لي بمكة أهل ولي بمكة أموال وشيء من هذا، وكان يعني المهاجرين لهم قرابات ولهم أهل بيحموا أموالهم وأولادهم، وأنا ماليش حد في مكة، فأحببت أن يعني يكون لي يد عندهم، يكون لي فضل عندهم حتى يعني يحترموني ويحافظوا على قراباتي وعلى أموالي وعلى أهلي. فبعثت إليهم، هنا أعرف أن الله تعالى سينصرك، أنا عارف أن ربنا سينصرك وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني سيقضي أمره في هؤلاء. لكن ما يعني ما في نفسي شيء من النفاق ولا من الكراهية للدين ولا شيء من هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق فيما يقول. فعمر عندما قال دعني أضرب عنقه قال له دعه يا عمر، إنه من أهل بدر، وما تدري لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان حاطب هذا من أهل بدر، طبعا أهل بدر لهم مكانة ولهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه رغم أنه يعني ارتكب عمل كبير، يعني أمر مش سهل مثلا يتعاون مع العدو، فدي يعني حتى في العرف العسكري وفي العرف خيانة كبرى، خيانة عظمى وجريمة يعاقب عليها شد العقاب. لكن لأنه كان من أهل بدر الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه وقال لعل الله قد نظر إلى أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا أهل بدر من أفضل الناس، أهل بدر يعني أفضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، يعني خلفاء الأربعة ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة ثم أصحاب أو أهل بدر الذين شهدوا بدرا، ثم أصحاب بيعة الرضوان، بيعة الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بايعوه على الموت على أن يموتوا في سبيل الله تعالى فرضي الله عنهم. وجاء الحديث عنه في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأهل الحديبية ذول كان أصحاب الخضرة كانوا كام؟ 1600، كانوا 1600 يعني عدد كبير. ذلك الشيعة الروافض عندما يقولون أن الصحابة كلهم ارتدوا ولم يكن هناك إلا يعني 3-4 اللي ثبتوا على الدين، بيعدون فيه على الأصابع، يقول لك 5 ويقول لك 6 يعني يعدونهم على الأصابع. أما باقي الصحابة فقد كفروا. طب إزاي كفروا ارتدوا؟ يقولون قد رضي الله عن المؤمنين، أي ربنا رضي عنهم وديهم نار، يعني بعقلهم كده لا يليق. كان ربنا بقى نزل الآيات دي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يعني ربنا أنعم عليهم ورضي عنهم ثم يعاسبهم. والله سبحانه وتعالى عندما يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، يعني ربنا رضى عنهم وأعد لهم جنات. هم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار دول كانوا على 3-4 حالة كبير، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فكيف ربنا أعد لهم جنات وكيف يقول الشيعة الروافض أنهم في النار، وأن حتى أبو بكر في النار وعمر في النار وغيره، يعني يسبون أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ويسب الصحابة ويحكمون عليهم بالكفر والنفاق وأنهم مخلدون في النار. والذي لا يعتقد هذا في عرفهم يكون كافرا، يعني ما يعتقدش هذا الاعتقاد الفاسد يكون كافرا عند الشيعة. طبعا هذا من الضلال المبين، نسأل الله تعالى أن يعافينا. فالآيات في مقدمة سورة الممتحنة تتحدث عن حاطب ابن أبي بلتعة وما كان من شأنه عندما بعث بكتاب إلى مشركي قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي يعني عدو الله سبحانه وتعالى، طبعا عندما يكون عدو الله يبقى يعني بلغ الغاية في الكفر وفي الضلال وفي الفساد. وعدوكم أيضا يعني فهو عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا ينبغي أن نتخذ عدو الله وعدو المؤمنين وليا. والولي هو الذي بينك وبينه المحبة والنصرة والولاية والود والتعاون، فلا ينبغي أن يكون بينك وبين الكافر أي نوع من أنواع الولاية أو المودة أو المحبة أو شيء من هذا، وإنما تبغضه لله زي ما تحب المؤمن لله فتبغض الكافر لله أيضا. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، قد استكمل الإيمان. فالله تعالى يعني ينهانا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، فلا هذه اسمها لا إيه؟ لا الناهية، لا الناهية، ذلك الفعل بعدها مجزوم بحذف النون. لا تتخذوا، والواو فين؟ حكم أي الواو لنا؟ الواو فاعل. كلمة عدوي مفعولهم به منصوب بإيه؟ بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، لأن الياء أخرها نصبها الكسر. فتتخذوا عدوي وعدوا، الواو هنا حرف عطف وعدوكم معطوف منصوب علامة نصبه إيه؟ الفتحة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما الأولياء تعرف إيه؟ مفعول ثان. لا تتخذوا عدوي مفعول أول وأولياء مفعول ثاني. أولياء ما لهم هؤلاء الأولياء؟ تلقون إليهم بالمودة، يعني أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني تبعثون إليهم بالمودة، توصلون إليهم المودة، تتخذونهم أولياء لأنكم تودوهم وتحبوهم فتتخذوهم أولياء. لا، لا ينبغي أن تودوهم ولا أن تحبوهم، فلأنكم تودوا هؤلاء الكفار وتحبونهم تبعثون إليهم بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأخبار المؤمنين حتى يأخذوا حذرهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني هؤلاء الكفار الذين تتخذونهم أولياء قد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني الحال والشأن أنهم كفروا بالله تعالى وكفروا برسوله وكفروا بدين الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أبدا أن يكون بينكم وبينهم تعاون ولا ولاية. وقد كفروا بما جاءكم، بما جاءكم من الحق، يعني بالذي جاءكم من الحق، بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، يعني هم كفروا بالحق وأيضا يخرجون الرسول ويخرجون المؤمنين. لماذا يخرجونهم؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني هم يخرجونكم بسبب إيمانكم بالله، بسبب إيمان بيعدوكم ويخرجوكم ويحربوكم بسبب إيمانكم بالله، زي أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا إيه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهؤلاء الكفار أيضا يعني يكفرون بالله ويحاربون أولياء الله ويعادونكم ويخرجونكم لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يعني بسبب إيمانكم الإخراج هذا بسبب إيمان. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أسلوب إيه؟ أسلوب شرط، بس جواب الشرط هنا محذوف. يعني إن كنتم صحيح خرجتم من دياركم مهاجرين في سبيل الله، إن كنتم خرجتم في سبيلي يعني في سبيل الله وابتغاء مرضاتي يعني تطلبون مرضات الله تعالى، يبقى إيه؟ لا توادوا هؤلاء، لا يكن بينكم وبينهم مودة ولا ولاية ولا تعاون، يعني هم يخرجونكم لأنكم آمنتم بالله. فإن كنتم آمنتم صحيح يبقى لا تتعاونوا معهم. فجواب الشرط هنا مقدر تقديره إيه؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا توادوهم ولا تتعاونوا معهم، فلا تعاملوهم. نعم لا جواب الشرط لا، هي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إيه أصل كلا المعنى هنا، يعني أقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، طب إيه النتيجة؟ النتيجة لا، النتيجة تأتي بعد ذلك، النتيجة مفهومة من معنى الكلام، يعني هو يفهم من معنى الكلام من معنى الآية الأولى، لكن جواب الشرط مفهوم من معنى الآية الأولى وتقريره إن كنتم خرجتم صحيح جهادا صادقين في خروجكم من أجل الله وفي سبيل الله، كنتم صادقين في ذلك لا توادوا هؤلاء ولا يكن بينكم وبينهم محبة ولا نصرة. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، يعني أنتم الحال حالكم وشأنكم أنكم تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بسبب إيه؟ السبب في ذلك أن بينكم وبينهم مودة، وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم. فقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة، هذه الجملة يعني بيذكر المصنف أنها للتقريع والتوبيخ، يعني تسرون إليهم الأخبار للمودة التي بينكم وبينهم، وقيل تلقون إليهم بالمودة، فتسرون بدلا من تلقون. ثم أخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أحواله فقال وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني أنتم تسرون إليهم بالمودة بتعملوهم بالمودة في السر، لكن الله تعالى لا يخفى عليه سر، لا يخفى عليه سر، فهو يعلم السر والجهر، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعله منكم يعني من يفعل ذلك، لأن يتخذ العدو ولي وأن يوالي أعداء الله وأعداء المؤمنين، الذي يفعل هذا فقد ضل سواء السبيل، يعني أخطأ طريق الحق وابتعد عن الصواب. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني هؤلاء الكفار إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة ومن المثاقفة، وهي طلب مصادفة الغرة في المسابقة، يعني إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم لا يتركوكم ويقتلوكم ويقضوا عليكم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني لو تمكنوا منكم هيؤذوكم، ويبسطوا إليكم أيديهم يعني يضربوكم ويسبوكم ويلعنوكم، يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ود هؤلاء الكفار لو تكفرون، يعني أنهم يتمنون أن تكفروا وأن ترتدوا وأن تكونوا مثلهم في الكفر. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم، يعني كان في منكم بين هؤلاء الكفار رحم أو قرابة أو شيء من هذا، فلن تنفعكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يعني في يوم القيامة الله تعالى يفصل بينكم ولا ينفع ذو القربة قرابته، ولا ينفع ذو المال ماله، ولا ينفع ذو الجد جده، وإنما لا ينفع الإنسان إلا ما عمله، والله بما تعملون بصير. يعني في يوم القيامة الله تعالى يفصل بينكم وهو بما تعملون بصير، يعني يطلع على سرائركم وعلى خفاياكم ولا تغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الآيات كلها كانت في المقدمة تتكلم عن وجوب أن نعادي أعداء الله تعالى وألا نواليهم وألا يكون بيننا وبينهم مودة، وتتحدث عما كان من شأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه عندما بعث إلى المشركين. طيب حد يحب يسأل فيها؟ سبحانك اللهم وبحمدك.